الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسأتحدث في هذه الكلمة عن بعض المسائل المتعلقة بالكسوف، بكسوف الشمس، بمناسبة الكسوف الذي أعلن أنه سيكون غدا. وقبل البدء بالكلام حول آداب الخسوف، أقول إنه لا يعتمد على الإعلان وعلى ما يكتبه الفلكيون، وإنما الاعتماد حينما يرى الناس الكسوف بأعينهم، فلا بد أن يرى بالعين المجردة وأن يكون بينا واضحا. أما إذا أخبروا عنه وهو لم يرى في العين ولم يظهر أثر ذلك في الشمس ولا في القمر، فإنه لا يصلى، لا يصلى إلا عند رؤية ذلك، رؤية الكسوف والخسوف بالعين المجردة. وأما المسائل، فأول هذه المسائل الكسوف أو الخسوف هو احتجاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه بسبب حيلولة الأرض بين الشمس والقمر، أو حيلولة القمر بين الشمس والأرض، على ما هو مفصل مبين في محله. ومن العلماء من يقول الكسوف والخسوف بمعنى واحد، فيقال خسف القمر وكسف القمر، ويقال خسفت الشمس وكسفت الشمس. ويشعر بهذا حديث أبي مسعود المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان، لا ينكسفان، قال لا ينكسفان، فعبر بتعبير واحد عنهما جميعا. ومن العلماء من فرق فقال الكسوف للقمر، الكسوف للشمس والخسوف للقمر. والكسوف والخسوف آيتان من آيات الله يخوف بهما جل وعلا عباده، ولهذا جاء في الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. وعند البخاري من حديث أبي بكرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده. وهكذا قام النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس في يوم وفاة ابنه إبراهيم، قام فزعا صلى الله عليه وسلم يجر رداءه، فهما آيتان يخوف بهما الله جل وعلا العباد ليتوبوا وينيبوا ويرجعوا إليه. ومما ينبه عليه أن الناس الآن يظنون أنهم ما دام أنه قد علم أن الشمس أو القمر سيحصل له الكسوف أو الخسوف في اليوم الفلاني، في الساعة الفلانية، في الدقيقة الفلانية، أن هذا يزيل الخوف. لا، الخوف أن الله سبحانه وتعالى ينزل بالعباد عذابا بسبب كسوف الشمس، فلا بد أن يتوبوا إلى الله وينيبوا ويتصدقوا ويستغفروا ويستعيذوا بالله من عذاب القبر ويدعوا. سيأتي إن شاء الله الإشارة إلى هذا. ومما أذكره أنه في كسوف الشمس سنة 2000 ميلادي كان الناس يتابعون الكسوف، وحصل زلزال في إيران وفي لبنان ومات فيها بعض الأشخاص. إذن ليس المعنى أن الخوف بسبب أننا لا ندري ما هو السبب أو لا ندري ما هو الوقت، لا، الخوف أن الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة وفي هذا الوقت الذي غير به الأمر فجعل الشمس تتغطى وتنكسف أو القمر ينخسف، هذا آية تخويف لأجل أن يتوب العباد إلى الله جل وعلا لئلا تحل بهم عقوبة. ولهذا الحمد لله المسلمون يصلون ويستغفرون، وإلا لا أوشك أن ينزل بالناس عقوبة فالواجب على المسلم أن يخاف، ليست المسألة معرفة الزمن والسبب أنه حيلولة القمر أو الأرض بين الشمس والقمر أو بين الأرض والشمس، لا، ليس هذا هو المراد. المراد أن الله بهذا الفعل جل وعلا وتغيير عادة الشمس والقمر يخوف عباده: خافوا مني، توبوا إلي، ارجعوا لئلا أحل بكم عقوبة أوشكت أن تقع. والمسألة التي تليها حكم صلاة الكسوف. جمهور أهل العلم على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، وقد حكى بعضهم، حكى النووي الإجماع على هذا، وفيه نظر بل فيه خلاف. وقال ابن قدامة: صلاة الكسوف سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. وقال الحافظ ابن حجر: الجمهور على أنها سنة مؤكدة، وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها، ولم أره لغيره إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة. ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها، وكذا نقل عن بعض مصنف الحنفية أنها واجبة. وقال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله: هي سنة مؤكدة، وقيل بالوجوب وهو قول قوي، ومال إلى القول بالوجوب شيخنا الشيخ ابن عثيمين، وقال بعض أهل العلم إنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم ذلك فصلوا. قال ابن القيم في كتاب الصلاة: وهو قول قوي، أي القول بالوجوب، وصدق رحمه الله. ثم يعني ذكر كلاما يؤكد فيه أن القول بالوجوب قوي، لكنه لم يجزم به. إذن أقل أحوالها أنها سنة مؤكدة، وهناك من قال بالوجوب، فلا ينبغي للمسلم أن يفرط وأن يتركها ويقول لا سنة. يا أخي، هذا الأمر الذي حدث: بادر إلى الصلاة والتوبة لئلا تحل بك وبأهل أرضك عقوبة من الله جل وعلا. ومن الآداب التي ينبغي للمسلم أن يفعلها إذا كسفت الشمس شدة الخوف من الله جل وعلا، وقد مر معنا الحديث أن الله يخوف بهما من يشاء من عباده، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث المتفق عليه: إن هذه الآيات يرسلها الله لا تكون التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، يخوف. فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. وروى النسائي بسند صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى في سجود صلاة الكسوف، بكى خوفا من الله جل وعلا. ومن الآداب التي ينبغي للمسلم أن يفعلها أن يفزع إلى ذكر الله إذا حصل الكسوف أو الخسوف، يفزع إلى ذكر الله وإلى الدعاء وإلى الاستغفار وإلى التكبير وإلى العتق إذا وجده، وإلى الصدقة وإلى الصلاة وإلى التعوذ بالله من عذاب النار ومن عذاب القبر. وكل هذه الأشياء التي أشرت إليها جاءت فيها نصوص من السنة، فمنها حديث المغيرة بن شعبة: فإذا رأيتموها فصلوا وادعوا الله، رواه البخاري. ومنه حديث عائشة: إذا رأيتم ذلك فاذكروا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. وفي لفظ: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، رواه البخاري. ولا حديث في هذا كثيرة. ومن الآداب التي ينبغي للمسلم أن يفعلها الصلاة، وقد مر الكلام فيما سبق هل هي واجبة أو سنة. ويسن النداء لها بالصلاة جامعة، لحديث عبد الله بن عمر المتفق على صحته قال: لما كسفت الشمس وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، وصفة صلاة الكسوف على النحو التالي: يكبر تكبيرة الإحرام، هذا الإمام طبعا ومن خلفه، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ دعاء الاستفتاح، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسمي، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة طويلة جهرا، ثم يكبر ويركع ركوعا طويلا نحو من قيامه، يكرر فيه دعاء الركوع، ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده، ويقول بعد أن يعتدل ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة من جديد، يقول ربنا ولك الحمد، ثم يبدأ بقراءة سورة الفاتحة ويقرأ معها سورة طويلة دون السورة التي الأولى التي قرأها في القيام السابق، بحيث يتميز القيام الأول عن القيام الثاني، يعني يتبين بأن القيام الثاني أقصر من القيام الأول، ثم يكبر ويركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده، ويقول بعد أن يعتدل ربنا ولك الحمد. والصواب إطالة هذا الاعتدال بقدر الركوع، ومن العلماء من قال لا، هذا الرفع لا يطيل به، يقول ربنا ولك الحمد على الصفة المعتادة في الصلاة، ثم يكبر ويسجد سجودا طويلا بقدر الركوع، ثم يكبر ويرفع فيجلس بين السجدتين الجلوس المعتاد، وقيل السنة أن يطيل أيضا الجلسة بين السجدتين بقدر السجود، يكبر ويسجد سجودا طويلا دون السجود الأول، ثم يكبر ويقوم للركعة الثانية فيصليها مثل الركعة الأولى بقراءتين وركوعين وسجودين، إلا أن كل قراءة وقيام وسجود أول أطول من الذي بعده، ثم يجلس للتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرف بتسليمتين. إذن صلاة الكسوف 4 ركوعات، ركعتان في 4 ركوعات وأربع سجودات، هذه هي صلاة الكسوف. وورد صفات أخرى أنها 3 ركوعات وأربع سجودات، وجاء 4 ركوعات، نعم جاء، نحن ذكرنا الصفة الأولى 4 وهذه هي السنة، وجاء 6 وجاء 8، وبعض أهل العلم قال كل هذه الصفات ثابتة وهي في الصحيح في البخاري ومسلم، لكن الصواب أنها 4 ركوعات ب4 سجودات، وأن ما سوى ذلك شاذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى صلاة الكسوف مرة واحدة، ولا بد أنه صلاها بصفة واحدة، هذا هو الراجح، وإن كان بعض أهل العلم يميل إلى أنه قد يكون تعدد ونقل لنا صفة من الصفات، كأن هذا يميل إليه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. فالحاصل أن الذي لا إشكال فيه أنه يقوم يصلي ثم يقرأ قراءة طويلة ثم يركع ثم يرفع، ثم يقرأ قراءة طويلة ثم يركع ثم يرفع، ثم يسجد ثم يرفع من السجود، ثم يسجد ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويفعل بها كما فعل في الركوع الأول. 4 ركوعات هما ركعتان يأتي فيهما ب4 ركوعات و4 سجدات. ومن الآداب التي ينبغي أن تراعى أنه يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف، وأن القراءة وأن الجهر بها سنة، لحديث عائشة جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع الحديث. ويسن صلاة الكسوف جماعة في المسجد لما رواه الإمام مسلم، قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، ومر معنا أنه قال الصلاة جامعة، ويجوز أن يصليها الإنسان وحده إذا لم يكن عنده جماعة. وقال بعض أهل العلم إنها من خصائص، إن صلاة الكسوف تختص بالجماعة، فإذا لم يكن جماعة لا يصليها. والسنة أيضا الإطالة في صلاة الكسوف لحديث أسماء قالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغشي، يعني تعبت من طول القيام، حديث متفق عليه. وفي حديث ابن عباس أيضا متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام قياما طويلا في القيام الأول نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول الحديث. فالسنة تطويل صلاة الكسوف، لكن تطويلا لا يشق على الناس. وجاء في حديث جابر عند مسلم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، يعني يسقطون. من الآداب الخطبة بعد صلاة الكسوف، يخطب الإمام خطبة يذكر الناس فيها ويأمرهم بالاستغفار والدعاء والصدقة والتضرع إلى الله، لحديث عائشة رضي الله عنها ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فلما انصرف قعد على المنبر وكان فيما قال إن الناس يفتنون في قبورهم كفتنة الدجال، وخطب الناس خطبة واحدة. ولهذا أيضا جاء في بعض الأحاديث أو يعني يتلخص ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الكسوف أنه بعد أن سلم من صلاة الكسوف قعد على المنبر فخطب وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد الحديث، وأمر بالصدقة وأمر بالعتق وأمر بالاستغفار والدعاء، وأمر إذا رأوها الناس أن يفزعوا إلى الصلاة حتى ينكشف ما بهم. وأيضا جاء في خطبته أنه قال يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله يزني عبده أو أمته، يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وأخبر أنه رأى الجنة ورأى فأراد أن يتناول منها قطفا، ورأى النار وجعل يتقيها بيده، ورأى أكثر أهل النار النساء، وأخبر عن فتنة القبر وعذاب القبر، ورأى امرأة تعذب في النار في هرة حبستها، ورأى فيها سارق الحاج صاحب المحجن، ورأى عمرو بن لحي الذي غير دين إبراهيم، إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الخطبة أشياء، فيأتي الخطيب بما يذكر الناس ويخوفهم ويشير إلى صلاة الكسوف وإلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ويجوز أيضا للنساء أن تصلي صلاة الكسوف، لأن عائشة وأسماء صلت وراء النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف. وأيضا من السنة أن تصلي صلاة الكسوف في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتموهما فصلوا، رواه البخاري، في أي مكان. ووقت صلاة الكسوف من وقت ابتداء الكسوف إلى ذهابه وانجلائه، لحديث أبي بكرة كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس. الحديث في الحديث في رواية وإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، وفي حديث المغيرة فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. إذن الأحاديث تدل على أن وقت صلاة الكسوف من بدء الكسوف إلى التجلي، ولكن إذا صلى الإمام وفرغ والكسوف لم يزل أو الخسوف فلا تعاد الصلاة مرة أخرى، وإنما يشتغل بالذكر والدعاء والاستغفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ركعتين. وهناك مسألة، وهي لو أن المأموم جاء والإمام قد رفع من الركوع الأول في الركعة الأولى، جاء وهو يقرأ في القيام الثاني، يعني قرأ قام ثم ركع ثم قام فقام يقرأ فجاء الإمام فجاء المأموم. نقول إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة ويأتي بركعتين يصليها كما صلىها الإمام، لأن الركوع إنما يدرك بإدراك الركوع الأول لا بإدراك الركوع الثاني. فلو أنه أدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى وفاته الركوع الأول فإن عليه أن يأتي بركعة كاملة بقيام وقراءة ثم ركوع ثم يرفع ثم يقرأ ثم يركع. وقد أفتت بهذا اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.